بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا ويسر أمرنا واشف مريضنا وارحم ميتنا وألف بين قلوبنا وفرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 81. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذه السورة المباركة، سورة العصر، التي قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو لم ينزل الله عز وجل من القرآن غيرها لكفت. ما زلنا بين يدي هذه السورة العظيمة، سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن منزلة هذه السورة، اتكلمنا عن القسم الوارد في صدرها، اتكلمنا عن مفهوم الخسران الوارد، ثم بينا أسباب الخسران كما جاءت على مائدة القرآن الكريم، ثم انتقلنا إلى الثلة التي استثناها الله عز وجل من الخسران وكتب لها الفلاح. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. فبين ربنا بعضا من صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. فصفتهم الأولى صفة الإيمان، العلم، أن تعرف ربك وأن تعرف نبيك وأن تعرف الإسلام، هذا هو الإيمان، معرفة صادقة. هذه المعرفة هي إقرار بأن الله واحد أحد فرد صمد، هو الذي يستحق العبادة وحده. تكلمنا عن الإيمان وفصلنا في قضية الإيمان وبينا مراتب الإيمان اليقيني، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات القوم، ألا وهي صفة العمل الصالح، وعملوا الصالحات. أيضا تكلمنا عن العمل الصالح وضوابطه وشروط قبوله عند الله رب العالمين. ثم انتقلنا إلى الصفة الثالثة من صفات القوم، وازلنا بين يدي هذه الصفة الثالثة، وهي صفة الدعوة إلى الله عز وجل في قوله تعالى: وتواصوا بالحق. فبعد أن حققت الإيمان، وبعد أن عملت بمقتضى العلم والإيمان، فحققت الكمال لنفسك بطاعتك لربك، لا بد أن تحاول إكمال غيرك بالدعوة إلى الله رب العالمين. فمنهجنا منهج القرآن والسنة: كمال ثم تكميل، كمال ثم تكميل. يعني ابدأ بنفسك، حقق لها الكمال في تحقيق التوحيد، في تحقيق العمل الصالح. إن ثبت لك ذلك وعرفت الطريق إلى ربك، ابدأ علم غيرك، ابدأ كمل غيرك. كمال ثم تكميل. لذا كما ذكرت لكم في منهج القرآن الكريم، نلمح هذا الملمح في كثير من الآيات، منها في وصية لقمان لولده وهو يعظه، جزاكم الله خير، عندما قال: يا بني أقم الصلاة. بدأ بإقامة الصلاة، أنت تصلي الأول، ده اسمه الكمال. يا بني أقم الصلاة، وبعدين وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. طيب، يبقى حققت الكمال لنفسك بإقامة الصلاة، يعني الإيمان حق، نعم، ابدأ كمل غيرك وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. هتتعب بقى، لما هتؤمر وهتنهى هتتعب، يضع لك الحاقدون العقبات، وتبتلى بالكثير من الابتلاءات. يبقى محتاج للصفة الرابعة اللي لسه هنقف معها من صفات القوم، وهي الصبر، وتواصوا بالصبر، دي لسه هنتكلم عنها تفصيل. لذلك في وصية لقمان قال لولده: أقم الصلاة، أدي واحد، وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هتأمر وتنهى؟ هتتعب، واصبر على ما أصابك. يبقى لازم تصبر، إن ذلك من عزم الأمور. إذا منهج عظيم، منهج ابدأ بنفسك ثم كمل غيرك. حاول أن تبدأ ببيتك، بزوجتك، بولدك، ثم انتقل لغيرك، وهكذا حتى ينتشر الخير في كل مكان. ده منهج الإسلام، لأن الإسلام يا إخوة رسالة خير للبشرية جمعاء. ومن الكرم أن الكريم إذا رأى سعادة أن يحاول أن تصل للبشرية جمعاء، دي من صفات الكرم. أنت كريم، أيوة، طيب ربنا من عليك بمنة، حاول توصلها لغيرك، حاول توصل الخير للغير. ده المسلم، كما وصفه النبي كالغيث، أينما وقع نفع. حضرتك أيها المسلم كالغيث، أي كغيث السماء، المطر اللي بينزل من السماء ينزل على أرض جدباء ميتة، يصنع فيها الحياة. كذلك المسلم، أي مكان يكون فيه المسلم لازم يكون فيه حياة. كثيرا ما أنبه على هذا. إذن أنت في أي بيئة كنت، لابد أن تحقق السعادة لأهلها، لابد أن توصل الخير للغير لأنك مسلم. شبهك النبي طارة بالنخلة وطارة بالنحلة. النخلة ليه؟ كلها فوائد. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها إنها كالمسلم. ابن عمر يقول: فخاض الناس في أشجار البوادي وما عرفها أحد، وعرفتها أنا يا أبي إنها النخلة، لكنني استحييت أن أتكلم في حضرة الصحابة، فقال النبي: إنها النخلة. قال عمر لولده: لو قلتها يا ولدي لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. لو جاوبت على النبي يعني، لا قلت له النخلة. ليه؟ عمر يحب لولده الخير، ادي رسالة الإيمان اهي، لأنه إن أجاب على سؤال النبي سيدعو له النبي دعوة الله أكبر من فم رسول الله. واضح؟ فشوف قد إيه المؤمن، لو قلتها يا ولدي لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. الله أكبر. هكذا يبين لنا عمر حب الأب لابنه. يا إخوة، ما في أحد يحب لأحد أن يكون أفضل منه إلا الأب مع ولده. نقول هذا للأبناء حتى يعرفوا قدر الآباء. أخوك ما يحبكش أفضل منه أبدا، لكن أبوك هو الوحيد اللي يحبك أفضل منه، لأن أنت ثمرة هذا الرجل، يريد أن يحقق فيك ما لم يحققه هو. فلابد أن يتعلم الأبناء بر الآباء، بر الآباء. فالشاهد هنا أن النبي قال إنها النخلة. النخلة إخوة كلها فوائد. من فوائدها واحد، شامخة مرتفعة. كذلك أنت أيها المسلم عزيز بإسلامك، مرتفع بإيمانك، اوعى تنحني لغير ربك، اوعى، لأنك مؤمن. لا نحني الجباه إلا لعظمة الواحد سبحانه جل جلاله. طيب إيه كمان يا إخوة من صفات النخلة؟ من صفات النخلة فيها التمر، فيها الرطب، فيها أنواع التمور. طبعا التمر كله فوائد، وجبة غذائية متكاملة. ولذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات أو تمرات. ليه؟ وجبة متكاملة، سعرات حرارية وسكر وطاقة وتمر. طيب إيه كمان في النخل ما فيهاش تمر ولا أنواع التمور؟ نقول لك يستخدم زعفها في الصناعات المختلفة، وليفها يتصنع منه السلال والأقفاص والكفف والأحبال. الله أكبر، كلها منافع. البصر بتاعها والنوى علف للحيوانات سبحان الله، حتى الحيوان ينتفع منها. إيه كمان في النخلة؟ ها؟ المية. سلام على الجمال ده، خبير ده. طب إيه كمان في النخلة؟ ودي الأهم بقى اللي أنا عايز أقول لك، لازم تكون كده. النخلة أيوة، يضربها الناس بالحجر طخ فتعطي أطيب الثمر. كذلك أنت أيها المسلم، الناس بيأذوك وأنت بتعفو وبتصفح وبتسامح، الله أكبر، وبتبتسم وتدعو لهم. مش هو ده سيدنا النبي؟ يؤذونه يضربونه بالأحجار فيقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. الله أكبر. لذا شبهك النبي بالنخلة. شبهك بالنحلة أيضا في رواية أخرى. ليه؟ النحلة يا إخوة إذا أكلت، أكلت طيبا، تأكل أطيب ما في الزهر الرحيق. الله أكبر. وكذلك أنت لا تأكل إلا الحلال الطيب. طيب إذا أخرجت، أخرجت طيبا، تخرج العسل، الشهد فيه شفاء للناس. انت كل اخراجك كده، كلامك طيب، حالك طيب، سنتك طيب، جلوسك طيب، حركتك طيبه، الله اكبر. ثالثا، اذا وقفت على عود لا تكسره، خفيفه قوي النحله، تقف كده على الزهره، تيجي شويه هواء تتهز الزهره ما تتكسرش، النحله خفيفه. انت كذلك كده، ما انتش ثقيل. في بعض الناس تقول لك ما بينزلش من الزور هنا، خنقة صعب قوي. ده لازم يتعلم الإسلام كويس. خليك بسيط، سهل سهل. ليه التعقيدات دي يا إخوة؟ مش عارف، في بعض الناس كده معقدين، صعب. الإسلام مش كده، الإسلام سهل بسيط جميل قوي. دين رحمة، دين تسامح، دين عفو، دين صفح ده الأصل فيه، الملحمة عند الحاجة عند الضرورة، إنما الأصل عندنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك ما زلنا بين يدي الصفة الثالثة. علمتم لماذا أطلت كثيرا مع قضية الدعوة؟ لأن لابد أن يعي المسلم أنه حامل لرسالة، رسالة الخير للبشرية، فلابد أن يتحرك بها. أنت في كل حركاتك لا تغفل عن رسالتك، مسلم صاحب منهج، أنت تدعو بأخلاقك، تدعو بمعاملاتك، تدعو بحالك، تدعو بمقالك، مسلم حياتك كلها تذكير بالخير، تذكير الناس بالخير. طيب اتكلمنا عن الدعوة ومنزلة الدعوة وحكم الدعوة وضوابط الدعوة، وبدأنا نضع قواعد مهمة قوي لابد ألا يغفل عنها الدعاة إلى الله. كان من آخر تلك القواعد الهامة قاعدة الجماعة من أصول الدين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تكلمنا عن النصوص في القرآن وفي السنة اللي بتدل على فضل الجماعة والاجتماع، وأن الجماعة رحمة وأن الفرقة عذاب. ثم بدأنا نأخذ بعض فروع القاعدة هذه والتي أدت إلى فرقة الأمة ومشحنة الأمة، وهي ظاهرة التكفير والتفسيق والتبديع بلا ضوابط. فبدأنا نصنف الناس، بدأنا نتحزب، بدأنا نبعد عن النهج الصافي إلا من رحم ربي وعصم. فبدأنا نتكلم عن هذه الظاهرة الخطيرة التي فرقت جمع المسلمين وشتتت شملهم وجعلتهم في ذيل الركب، بعد أن سادت الأمة وقادت، بعد أن كانت لها منع وعزة، إيه اللي حصل للأمة؟ المخالفات الشرعية، لما ابتعد البعض عن المنهج الصافي النقي. بعدنا إخوة عن الأصول، عن القرآن والسنة في فهم الصحابة، بدأنا نأخذ بآراء بعض الرجال وأقوال بعض المشايخ، وتركنا كلام ربنا، وتركنا كلام نبينا، وتركنا فهم أصحاب نبينا. فوقع البعض من شبابنا في تقديس الرجال، وجعلوا من بعض المشايخ كالأنبياء، كلامهم دين حتى وإن خالف الدين، لدرجة أن بعضهم قد يغضب لشيخه ما لا يغضب لرسول الله عليه الصلاة والتسليم، وما لا يغضب لانتهاك الحرمات، وما لا يغضب لهدم الثوابت. مشكلة خطيرة جدا. نقول يا هذا، إن العلماء وإن الدعاة وإن طلاب العلم بشر يوقرون ويحترمون ويجلون، ولكن لا نتعصب لهم إن خالفوا المنهج، بل ننكر الخطأ ونصوب الخطأ بالدليل وننصح لهم ولا ننسى فضلهم. شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، ده حق، ولا بد من إنصاف. نفرق بين علماء السنة، دعاة السنة، طلاب العلم اللي على المنهج وأخطأوا، وبين أهل البدعة المنغمسين في البدعة الداعين للبدعة الذين يحاربون السنة. هؤلاء يحذر منهم ويشتد عليهم، بينما الصنف الأول من أهل الحق الذين أخطأوا ننصح لهم ونذكرهم بالله في خطأهم ونصوب الخطأ للناس مع حفظ منازلهم. منهج قويم يا إخوة، منهج إنصاف واعتدال. الخطورة جات فين يا إخوة؟ للأسف بعض طلاب العلم بدأوا يأخذون منهج بعض علماء السلف الصالح كالأئمة في حدتهم وشدتهم على المخالف. علماء الأمة من السلف كانوا بيشتدوا على من؟ على رؤوس البدع يا إخوة، يعني بيشتدوا على الخوارج، على المعتزلة، على الأشاعرة، على المرجئة، على الجهمية اللي هم خلفوا أصول أهل السنة واحتكموا لعقولهم وتركوا المنهج. فالعلماء كانوا يحتدون على هؤلاء، فيجي شباب اليوم لعدم خبراتهم ودرايتهم أخذوا الأقوال الشديدة وأسقطوها على أهل السنة، على كل مخالف بلا تمييز، فنسبوا ده للتكفير للخوارج وده للمرجئة، وعمالين يصنفوا الناس بلا ضوابط، ودي الخطورة يا إخوة. فالأحداث أو الشباب الصغير ما عندوش تمييز، فلا يحسن التنزيل. إن خالفته في الرأي يديك كارت أحمر خلاص، يعني يكفرك، يفسقك، يبدعك، ويقول لك الشدة على المخالف. يا ابني، يا ابني من المخالف؟ الله يهديك، اتعلم يا ولدي العلم مش صحيح. يا ولدي المبتدئ في العلم لا يحق له الخوض في هذه المسائل العظيمة. دي مسائل لو عرضت إحداها على عمر فاروق الأمة لجمع من أجلها أهل بدر ليستشيرهم. الآن عيل صغير بيتكلم في التكفير والتفسيق والتبديع، بل الأخطر من ذلك يبدأ من حوله يسموه حامل لواء الجرح والتعديل، وجعلهم أئمة. يا رب سلم. والألقاب الصعبة دي لها خطورتها. المدح الزائد عن الحد كأنك تذبح من تمدح بسكين بارد، لأن النفس أمارة بالسوء. بيبقى عيل لسه مبتدئ في العلم بتقول له فضيلة الشيخ العلامة، خلاص شكرا، ضيعته، ذبحته، فظن نفسه فعلا علامة، وظن نفسه فعلا إمام، وظن نفسه فعلا من صفوف العلماء الراسخين في العلم، فكانت الطوام اللي احنا عايشينها. ففقدنا احترام العلماء اللي هم بالحق علماء، أسقطوهم وذبحوهم وجرحوهم واتهموهم وعرضوا بهم، وفقدوا احترام الكبير، وفقدوا احترام من سبق، ودي قضية خطيرة قوي. لذلك لا يتكلم فيها إلا الراسخون في العلم، مش أحداث الأسنان دول. الولد قد لا يحسن الاستنجاء داخل الخلاء على السنة، وبيخوض في مسائل جسام كالتكفير والتفسيق والتبديع، قضايا خطيرة جدا. كلمنا في الدرس الماضي يا إخوة عن خطورة التكفير بلا ضوابط، وعلمنا المحاذير الشرعية الخطيرة قوي، إن اللي بيتكلم في التكفير بغير علم إنما افترى على الله الكذب، ودي أخطر شيء يا إخوة. لأنك عندما تكفر تقول أن هذا هو حكم الله، لأن التكفير حكم شرعي، فلا يكون إلا بدليل شرعي. فإن كنت من المخطئين فيه مصيبة كبيرة جدا، افتريت على ربك وكذبت عليه. ثانيا فيه افتراء على المحكوم عليه، كفرت أو فسقت من لا يستحق التكفير ومن لا يستحق التفسيق. وبعدين حديثنا من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن لم يكن كذلك ردت عليه. يعني قلت له يا كافر وهو مش كافر، هتبوق أنت باسم هذا الجرم، مش الكفر يرجع عليك، لا، إن اتهامك له كبيرة من الكبائر، فتأثم إثما كبيرا. والحديث في باب الوعيد كما بينا في الدرس الماضي. وبدأنا نقف مع الشروط بقى، تكلمنا عن شرط العلم والمانع الجهل، ورأينا أمثلة، ورأينا أيضا مانع الخطأ كالذي وجد دابته بعد أن فقدها عليها الطعام والشراب، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. النبي قال: أخطأ من شدة الفرح. ده مكفره ده ولا إيه؟ أبدا، ده من شدة الفرح غلط. اللي أنت بتقول عليها إيه؟ زلت لسان. هو لا يقصدها، لا يقصد، الكلمة سقطت دون واعي. نكفره؟ لا. كفره إزاي؟ ده أخطأ يا ولدي. وشوف حديث النبي يا إخوة، قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الله أكبر. لما تغلط معفو عنك، بس تعلم بعد الغلط تصلح الغلط. وأنا ضربت لك مثالا الدرس الماضي، قلت لك بنيجي نصلي الفريضة، حصل خطأ، قمت أجيب ركعة خمسة في صلاة ربعية، غلطت ولا غلط؟ لا اسم عليك، واضح؟ بس نقول لك ابقى اسجد للسهو، أو إذا حد ذكرك اجلس. الله. فالخطأ نفسه لا اسم عليه، إنما لازم تكون على علم كيف تتصرف إذا علمت أنك أخطأت. قضايا مهمة أو بنطبقها في العبادات، أحكام شرعية. النبي لما صلى صلاة ربعية ركعتين وسلم، النبي هو خطأ ولا مش خطأ؟ ده خطأ. صلى وسلم ودخل إلى بيته، بيت عائشة، الصحابة تعجبوا. أحد الصحابة اسمه ذو اليدين، كان فيه طول في إيديه كده يعني، فكان يكن أو يلقب بذي اليدين، فتبع النبي، مش ورا النبي، وقال: يا رسول الله، قصرت الصلاة أم نسيت؟ هي الصلاة الربعية اثنين ولا نسيت؟ النبي سمع ذا اليدين وراح خارج من حجرته، وراح عند المنبر كده وشبك بين أصابعه في القبلة، وسأل الصحابة: ماذاك؟ يعني الكلام اللي قاله ذو اليدين ده صحيح؟ قالوا: يا رسول الله، صليت ركعتين. قال النبي: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. بشر بنسى، نسيت، صليت أو سلم، ذكروني. فالنبي راح قام في القبلة: الله أكبر، وأمور منه، وراح مصلي الركعتين، وراح سجد سجدتين سهو، وراح مسلم. ايه رايك يا شيخ فيصل؟ مش ده خطا اهو، اهو نسيان اهو، معفو عنه. وكان في تعليم لنا لما ننسى في صلاتنا او نسهو كيف نتصرف، كيف نفعل بعد الخطا. ومن رحمه الله بنا انه رفع عنا اثم الخطا واثم النسيان واثم ما استكرهنا عليه. ولذلك خواتيم سوره البقره عندما نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الآية دي نزلت يا إخوة، ولسه اللي بعدها ما نزلش، خلي بالك. الصحابة لما نزلت آية وقرأوها خافوا جدا، لأنهم أهل لغة فاهمين معنى الآية. معنى الآية إن الإنسان سيحاسب على إيه؟ على حديث النفس. يعني كلنا هلكنا لو هنتحاسب على اللي في القلوب في الداخل، وعدنا مش فايت. يا رب سلم، مليانة هنا، بتغلي هنا الحاجات، نسأل الله السلام، تلاقي خاطرة سوء وحديث نفس مش عارف ايه. الصحابة اهل علم، راحوا للنبي على طول، اصفرت وجوههم وانتقعت الوانهم وجثى بعضهم على الركب، وقالوا: يا رسول الله، حملنا ما نطيق من صلاة وصيام وحج وجهاد في سبيل الله، وهذه الآية لا نطيق يا رسول الله، دي ما نقدرش عليها دي بقى. شوف الصدق يا إخوة،
صدق مع الله. ما نقدرش على دي. لو الإنسان هيحاسب على ما في نفسه هنهلك كلنا. قال لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى وقالوا سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا؟ الله أكبر، الله أكبر. في الحال يا إخوة قالوا سمعنا وأطعنا حالته، فبعدها جاء التخفيف والتيسير. اسمع كده الآية اللي بعدها، قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا إيش؟ أيوة عايز أسمع، سمعنا وأطعنا. الله، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها، اسمع اللي بعد: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله أكبر، لها ما كسبت وعليها ما اكتسب. ما تخافوش، الله عفى عنكم، اللي جواكم مش هنحاسبكم عليه، هنحاسبكم على الكسب فقط، القول أو العمل أو العزم الأكيد. ده مش بس كده، ده اللي جواك لو كان شرا، اسمع معايا بقى، وما عملتوش هنديك حسنة. يا الله، ايه الجمال ده يا اخوه؟ يعني ايه الان انا بفكر، انا قاعد دلوقتي مثلا افكر ان انا اسخر من اخي فيصل ده، جوايا كده عايز اسخر منه، شر ده ولا خير؟ شر. لا عيب يا شيخ سيد، بقى الرجل جاي معاك من المانيا لفرنسا عشان يحضر الدرس، وانت هتقل ادبك، بقول لنفسي يعني عيب يا شيخ سيد، ما عملتش وما سخرتش ما كلمتش، خدت حسن. ايه الجمال ده يا اخوه؟ ده شوف تجاره النيات الجميله قوي. لان انا لما امتنعت خشيه من الله تعالى، لا يليق بمسلم ان يسخر من اخيه المسلم، تذكرت قول ربي عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تنابزوا بالألقاب. يا الله، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، الآية. فامتنعت، خدت حسنة. طيب إن غلبني شيطاني وفعلت، تكتب سيئة واحدة يا شيخ فيصل، وإذا استغفرت ربنا يغفر لي. يا الله، وروح أقول له: يا أخي فيصل اعفو عني. ما أقدرش أروح أقول له، هيزعل مني. أدعي له: يا رب اغفر لأخي فيصل، يا رب اصلح حاله، يا رب يا رب بارك له يا رب. إيه الجمال ده يا إخوة؟ هو ده الإسلام. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، أي عقوبة يعني، كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء عند البخاري في الصحيح، قال الله تعالى: قد فعلت. الله أكبر، قد فعلت يعني إيه؟ رفعت عنكم اسم الخطأ واسم النسيان واسم ما استكرهتم عليه. إيه الجمال ده يا إخوة؟ بعدين يجي شوية شباب صغار يمزقوا الأمة. الله يعفو ويصفح، الله يغفر ويرحم، ونحن لا نغفر لا نرحم لا نعفو. أمر عجيب يا إخوة. لو عمرك 100 سنة قعدت 99 سنة و99 يوم تعصى ربك، وجيت في اليوم الأخير قبل ما توصل للغرغرة: يا رب اغفر لي، غفر لك وبدل كل السيئات إلى حسنات. الله أكبر. المخلوقين بقى تقعد تحسن إليه 99.9% وإذا أخطأت معاه 1% ينسى 99.99% ويفتكر لك 1%. العالم يعلمنا ديننا ويبين لنا الطريق ويكون سبب هدايتنا، إذا غلط مرة نقصه. لا يليق بمسلم هذا أبدا. شباب كثيرون يقول لك الشيخ فلان كان سبب هدايتنا، شوية شوية بعيد عن الشيخ فلان. يا ابن الله يهديك، مش هو الشيخ ده اللي عرفك الطريق؟ مش هو الشيخ ده اللي علمك السنة؟ يا ابني ده بشر يخطئ، ندعو له أن يغفر الله له ونبين الخطأ عشان نحفظ الناس من الخطأ، ونروح للشيخ بجلسة المؤدب نذكره بالله. مش أسيبه، مش أذبحه، مش أسقطه، ما دام من أهل الحق يا ولدي. إذن قد يكون الإنسان مخطئا، فنذكره بالله وننصح له ونبين الصواب بالدليل وبأدب. يا إخوة، حقيقة نحن في هذا الواقع المر في حاجة ماسة إلى الأدب، إلى الأخلاق. حقيقة يا إخوة، من أزمات الأمة الصعبة قوي أزمة الأخلاق. أزمة إيش؟ الأخلاق أزمة كبيرة قوي، كما قال بعض العلماء وكثيرا ما أردد هذا القول: أدب بلا علم لا يضر صاحبه، وعلم بلا أدب يضر صاحبه ويضر الناس جميعا. مرة ثانية، نقول مرة ثانية: أدب بلا علم لا يضر صاحبه. يعني إيه؟ أنا مؤدب وما عنديش علم لكن مؤدب، أقابل الحج أسلم عليه واحترمه وعارف إنه كبير، خلاص أحفظ غيبته، بحسن الجوار، بكرم ضيوفي، بصل أرحامي. إيه رأيك؟ زي العسل، صح؟ طيب. لا يضر صاحبه، كله خير. طيب. علم بلا أدب بقى، حافظ الكتب الستة، خلاص كده؟ بكل الأسانيد، وعنده القراءات العشر، لكن ما عندوش أدب، هيضر نفسه ويضر الناس، كل الناس، كل اللي هيتعامل معاه ينضر منه، زي ما انتم شايفين اهو، عامل زي المقاص، كل يوم يقص لنا عالم ويقص لنا داعية ويخرف في أرض الله. والاسم من عنده علم، علم ايه يا ابني؟ العلم الذي لا يثمر أدبا وخلقا فليس بعلم يا ولدي. العلم حقا ما أثمر عملا صالحا، مش هو ده ديننا يا إخوة؟ إيمان يدفع لعمل صالح، لخلق كريم. الله امتدح نبيه الأمين فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. يا إخوة، ده سيدنا النبي كان مع أعدائه رحمة عليه الصلاة والسلام. القرآن قال لسيدنا النبي، اسمع كده: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يا الله، مع المشركين ما بالك بالمسلمين؟ وإن أخطأوا لازم نكون عندنا إنصاف وعدل في المعاملات. أنت أيها المجرح ترضى أن يتتبع أخطاءك الآخرون ويجرحوك كما جرحت ويسقطوك كما أسقطت؟ ما ترضاش. طيب يا أخي، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. لا يتحقق لك كمال إيمان حتى تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك. أنا أحب لنفسي الستر، يبقى لابد أن أستر المسلمين، لازم أستر على المسلمين. إلا المجاهر الفاسق الداعي للبدعة العامل بها الذي نصح فلم ينتصح، ده نحذر منه صيانة للشريعة. إنما مسلم من أهل السنة ومن أهل الحق لكن أخطأ خطأ أو خطأين أو ثلاثة، ننصح له، ننصح له ونقول له رحمة رحمة. هكذا علمنا الإسلام. لذا اتكلمنا عن قضية العلم في باب التكفير والتفسيق، وعرفنا أن المانع الجهل، وتكلمنا أيضا عن مانع الاستقراء، وذكرنا قصة عمار بن ياسر. اتكلمنا أيضا عن قضية الخطأ في قصة الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح. تعالوا نواصل في هذا الباب الهام. من الموانع التي تمنع التكفير والتفسيق مانع التأول. قد يكون العالم أو طالب العلم أو المسلم متأولا. يعني متأول يعني فهم نص في القرآن أو في السنة فهما خاطئا، فترتب عليه عمل خاطئ ما أقدرش أكفره ولا فسقه. لازم أزيل عنه الشبهة الأول، لازم أفهمه الآية اللي فهمها خطأ أفهمه الصح إيه، لازم الحديث اللي هو فهمه خطأ أفهمه الصح إيه. مش على طول أروح مكفره ومفسقه، لا 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 لا. يا فلان تعال اجلس معنا كده، أنت قلت كذا وكذا في قول الله تعالى كذا، لكن هذا القول الدليل عليه خطأ، الصواب كذا، النبي قال كذا، الصحابة قالوا كذا، ونصبر عليه حتى نزيل عنه إيش الشبهة دي. الشبهة لازم نزيلها قبل ما نحكم عليه. طيب اسمع قول الله تعالى في سورة الأحزاب في الآية 5، قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. يا الله، نقرأ مرة ثانية، ده كلام إله يا إخوة، كلام العظيم جل جلاله، دي أحكام يخاطب أهل الإيمان. يقول: وليس عليكم جناح، أي لا حرج ولا إثم، فيما أخطأتم به. أخطأت، فهمت آية فهم خطأ، فهمت حديث فهما خاطئا. طيب اصبر، ليس عليك إثم، ولكن ما تعمدت قلوبكم. لما تكون عارف ان التفسير ده خاطئ وتتعمد، هتحاسب عليك اسم وهنحذر منك عشان حفظ القرآن والسنة. انما ده انا اخطأ، انا اقصد الخير لكن فهمت خطأ. لازم نعلمك ولازم نفهمك ولازم نصبر على تعليمك قبل أن نكفرك أو نفسقك. طيب تعالى: ولكن ما تعمدت قلوبكم. شوف نهاية الآية: وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر، غلط ربك غفور، ربك رحيم. الله أكبر، ده بيعلمنا، بيقول انتبهوا، انتبهوا ولا تتعجلوا في إصدار الأحكام على الناس، انتبهوا فلستم آلهة، انتبهوا فأنتم مربوبون لله رب العالمين، انتبهوا واعلموا أن الأحكام على الناس لابد لها من أدلة قاطعة واضحة بينة، لا تؤخذ بالتهمة ولا بالظن ولا بالشبهة. والمتأول نعلمه ونزيل عنه الشبهة قبل أن نحكم عليه. الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذا العالم الذي ظلمه الكثيرون من أهل البدع والمخالفات كما ظلمه الكثيرون ممن ينتسبون للسنة بسبب عدم فهمه فهما صحيحا. عالم رباني اتبع أصول الإسلام، كتاب والسنة، بفهم الصحابة، فكان جبلا من جبال العلم، صخرة تتحطم فوقها البدع والمخالفات، رضي الله عنه وأرضاه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 23 في الصفحة 349: عشان الشباب يرجعوا لهذا الكلام. يقول فالإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، الإمام مين؟ أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، انتبهوا. فالإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ترحم عليهم، من هم؟ اسمع، يعني الخلفاء الذين تأثروا بمقالة الجهمية الذين زعموا القول بخلق القرآن ونصروا. كان في فرقة اسمها الجهمية، فرقة من فرق الضلال، كانت تقول كاذبا أن القرآن مخلوق ليس كلام الله. بعض ولاة الأمور في زمانهم لعدم علمهم تأثروا بكلامهم فقالوا به وماتوا. الإمام أحمد يقول إيه؟ غفر الله لهم ورحمهم الله. ليه يا إمام؟ لأنهم تأولوا، يعني فهموا خطأ، فما نقدرش نكفرهم. الله أكبر. آه لو تعلم المسلمون. دي الأئمة، ده الأدب يا إخوة، ده الأدب. لا أدري لماذا هؤلاء من يجرحون بلا ضوابط لا يقفون أمام مقالات الأئمة الأعلام في هذه الأبواب الخطيرة. طيب، واستغفر لهم لعلمه بأنه لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول، بالعكس ده كانوا يعتقدون أنهم ينصرون الإسلام وينصرون الرسول وخايفين على القرآن والسنة، يبقى دول نكفرهم. نقول لك لا، دول فهموا خطأ، دول تأولوا يا ولدي. فأحمد يستغفر لهم. الله أكبر. قال لعلمه بأنه لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال ذلك لهم. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، كم بقي على النداء؟ سبع دقائق. ما شاء الله، 17. ما الله أكبر. نواصل مع شيخ الإسلام. يقول أيضا في مجموع الفتاوى في الجزء 12 صفحة 180، وأما التكفير، جعل التكفير هو بقى ده كلام شيخ الإسلام اللي بيدعي بعض أهل الأهواء إنه بيكفر. تعالوا نشوف، طب تعالوا نشوف شيخ الإسلام ماذا يقول، ده كلامه. قال وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، لم يكفر. الله أكبر. شوف، يقصد الحق لكن أخطأ، نكفره؟ طب علماء السنة اليومين دول اللي هم أسقطوا ما لم يبقوا لنا عالما في بلاد المسلمين، تجد أولادنا حتى وصلت الفتنة دي للغرب، لسه الوضع يعني داخل الإسلام النهاردة يقولوا اوعى تسمع فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان. طب ده ابني لسه جاي الإسلام، لما يكون لسه جاي الإسلام وتحذروا من كل العلماء، هل أنت معتقد أنه يقبل على الدين؟ إيه الدين العجيب ده؟ أول لما ندخلوا يحذرون من العلماء، ما هو جاي الإسلام ليه؟ بدل ما تعلموا التوحيد، بدل ما تخاطبوا بما يدركه عقله، بدل ما تعلموا إزاي يتوضى إزاي يصلي، بدل ما ترحموا من مضلات الفتن. مشكلة خطيرة جدا. والمصيبة يا إخوة عند أصحاب هذا الفكر، قضية الألقاب دي خطيرة قوي. الإمام والقدوة والأسوة والعلامة إيه ده، في إيه؟ انتبهوا يا عباد الله، انتبهوا يا عباد الله. قال الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وخد بقى عندك الألقاب اللي انت عارفها، فلان ابن فلان الأثري، فلان ابن فلان السلفي، فلان ابن فلان، ايه ده، ايه ده، في ايه؟ ومعظمهم مجاهيل، ابو تسمع انت ولك ابو دجانة وتلاقي ولد عنده 22-23 سنة حول قوة الا بالله وابو مش عارف ايه وابو ايه وابو ايه لدرجة ان احد علمائنا ومشايخنا ربنا يحفظه جلس كده قال يا اولاد العيال في المانيا دول خلصوا كل الاباء ابو فلان ابو فلان طب انا بقى اقول ايه اسمي نفسي ام فتحي وهم خلصوا كل الاباء يا رب سلم نعم الكنى لها اصل في عند العرب وكذا والنبي كان يكنى ولكن يا ولدي احذر ان تتخذ من الكنيه علوا وتزكيه لنفسك وانت لست اهلا للتزكيه وانت في حاجه ماسه ان تجثو بالركب تحت اقدام العلماء تجد بعضهم هنا في الغرب والله يا اخو يكون حديث عادي باسلام دخل الاسلام من سنتين بقى عالم دلوقتي والله يا اخو عالم نجم وداعيه لو بحق ماشي تفضل تجده لا يعرف او لا يحسن ان يتكلم بلغه القران جمله واحده صحيحه ويصول ويجول ويخبط ويفسق ويكفر ويبدع وجعلوه اماما وائمه ودي مشكله خطيره جدا لابد فيها من مراجعه النفس والوقوف والمشكله ان يدغدغون عواطف بعض الشباب الشباب اللي ما عندوش علم يغتر بكل ما شاذ في العلم رحم الله الشيخ بكر ابو زيد كان يسميها المسائل الطبوليه مسائل من فراغها تحدث صوتا عارف انت الطبله بتبقى جواها هوا فارغه لكن تعمل لها طق بوم بوم فتلاقي مساله فارغه لكن عامله صوت اهل الرسوخ في العلم يا اخوه كلامهم بميزان يضبط لا يعرفون الجراه فلا يتجرا الا جهول الجراه على الحكم على الناس بلا ضوابط دي لا يتجرا الا جاهل اضف الى ذلك كما قلت لك تجد فيهم جفوه وغلظه الالسن سبابه قواميس في الشتائم قواميس في القذف قواميس في الاهانه طب يا ابني مهلا القران كله يا ابني ادب السنه يا ابني كلها ادب الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يا ولدي أما قرأت قول ربك وهدوا إلى الطيب من القول هدوا إلى الطيب يا ولدي انتبه لقولك شتائم وسباب ليست هذه من صفات المسلمين فانتبه يا ولدي الإسلام دين الجمال دين الإنصاف والعدل فانظر إلى كلام العلماء الربانيين قال وأما التكفير فالصواب أنه من اجتهد في أمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه يا الله أيوة يا جماعة مش عالم اجتهد نعم إن أصاب له أجرين طب إن أخطأ له أجر قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران فإن أخطأ فله أجر تيجي أنت تكفره وتفسقه وتبدعه يا ابني مهلا يا ولدي مهلا المسائل العرضة للاجتهاد والأخذ والرد، تعلم فيها الأدب واسأل العلماء بدلا من تقع في أعراضهم وتغتاب وتطعن. نقول هذا رحمة بك أيها المجرح بلا ضوابط، احذر لحوم العلماء فإنها مسمومة. قال: ومن تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فشاق الرسول، عاد الرسول، تعمد مخالفة الرسول، طيب، فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو الكافر. اللي يبعد عن الإسلام وعن هدي النبي وعن هدي أهل الإيمان. طبعا شيخ الإسلام بيتكلم على الإطلاق، لكن مع المعين لابد من إقامة الحجج اللي احنا بنتكلم فيها الآن. قال: ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب. اتبع الهوى، عاصي مذنب، ما تكفروش يا ولدي، انتبه. ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له، اسمع شوف الكلام اللي مهم قوي ده، وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. الله أكبر، ميزان الاعتداد. قد يكون له من الفضل ومن الخير من الحسنات اللي ترجح على السيئات. بعضهم لا يقول بالموازنات ويخالف القرآن والسنة، مش في ميزان يوم القيامة؟ نعم، مش من عقيدة أهل السنة والجماعة في ميزان؟ الميزان عشان توزن فيه إيش؟ الأعمال، يعني حسنات وسيئات. إن رجحت الحسنات بحسنة نجا ودخل الجنة. طب لماذا لا نطبق هذا في الدنيا؟ انظر لحسناتك وانظر إلى سيئاتك عشان أكون عدل منصف. لا، إن رأى منك عيبا نسى كل الخير منك، ودي المشكلة. فده كلام يا إخوة شيخ الإسلام تيمية، كلام العدل والإنصاف المستمد من الكتاب والسنة في فهم الصحابة. وقال رحمه الله في الجزء الثالث صفحة 229: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية. المعين لا، يعني المعين اسم فيصل معين، هو ما درش فصاقه ولا اتهمه قبل إقامة حجة وبيان محجة. قال: إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا طارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. أدب، يختلفون، نعم نختلف، نختلف في العلم ولا تختلف القلوب. تعال اليوم لو اختلف معك في مسألة يعاديك ويحاربك وينفر الناس منك وقلبه يغلي عليك، إيه ده إيه ده؟ مهلا يا ابني، عالج نفسك، أنت مريض، انت مريض القلب محتاج علاج، محتاج حقنة ده. طيب، وذكر أمثلة ثم قال، كم بقي على الوقت؟ الحمد لله. وذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، اللي هو الكفر على الإطلاق. يعني زي ما انا قلت لك قبل كده، حكم تارك الصلاه يقول لك كافر، كويس قوي، ده على الاطلاق. قالوا لنا فيصل ما بيصليش، ما اقدرش اكفر فيصل، لازم اساله ما بتصليش ليه يا فيصل؟ يقول لي انا لسه داخل الاسلام النهارده ما اعرفش اصلي، بس نعلمك، لان ده معين ما اقدرش اكفره غير المقيم على الحجه. واضح؟ فنفرق بين الاطلاق وبين المعين ما أقدرش. طيب قال لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. الله أكبر. إلى أن قال والتكفير هو من الوعيد، فإنه إن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام لسه ما يعرفش، أو نشأ ببادية بعيدة ما عندوش العلم، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يشهده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أصلا، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. قال وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين، اسمع الحديث هو في الرجل الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني. الله أكبر. ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ففعلوا به ذلك، فقال الله ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك فغفر له. الله أكبر. الله أكبر. ده رجل يا إخوة قصته، النبي حكى لنا قصته من بني إسرائيل، كان عنده أولاد، كان مسرفا على نفسه، ما فعل خيرا قط، مشغول بالدنيا. قبل ما يموت قال لأولاده أي أب كنت لكم؟ قالوا نعم الأب. قال ولكني أصرفت على نفسي وما فعلت خيرا قط، فأوصيكم إذا أنا مت أن تحرقوني وذروني في الرياح، يعني بعد ما تحرقوني جيبوا الرماد وإيه ارموه في الهواء وفي الجبال وفي البحار. ليه يا أبي؟ قال فإني أخشى إن قدر علي ليعذبني. يعني إيه؟ يعني لما تحرقوني مش هيقدر علي، خلاص مش هيبعثني. كفر ده ولا مش كفر؟ الكلام ده كفر ولا لا؟ كفر. لكن قالوا ايه؟ خطأ، خايف من الله فغلط مش فاهم. فقال النبي فمات الرجل فحرقوه وذروه في الرياح، فقال الله تعالى يا أرض هات ما عندك، يا بحار هات ما عندك، يا ريح هات ما عندك، وبعثه الله. الله أكبر. قال عبدي ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك يا رب، خايف منك. فغفر الله له وقال يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي. ما توحد الله، وإحنا عمالين نكفر ونفسق ونبدع، يا رب سلم. الله غفور، الله رحيم، الله عدل سبحانه. لذا أقول لك امضي ولا تلتفت، كن مسلما بحق، حب الخير للناس، حب البراءة للناس، انصح بدلا من أن تسقط. منهجنا علاج المرض وليس قتل المريض. علاج ايه؟ المرض. بيجي لي مريض أعالجه ولا موت المريض؟ أعالج المرض. عالم أخطأ أموته ولا نعالج الخطأ؟ نعالج الخطأ، نتعلم الأدب. طيب هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكنه كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه. ولا شك أن معظم الدعاء العلماء يخافون الله عز وجل، ربما تأولوا أو أخطأوا في بعض المسائل فانتبهوا. قال فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الكلام الطيب القيم أيضا نقله العلامة الشيخ العثيمين في كتابه الماتع الموسوم بالقواعد المثلى في خاتمة الكتاب، فليراجع. بهذا القول يا إخوة نكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. فوصياتي للمبتدئ في العلم لا تتكلم في مثل هذه المعضلات ولا في مثل هذه المشكلات، وتعلم العلم الشرعي واصبر حتى تمكن، ودع الكلام في التكفير وفي التفسيق وفي التبديع لأهل الرسوخ في العلم حتى تسلم ولا تحمل نفسك ما لا طاقة لها به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.